هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-26-28 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:23. عند الساعة 6:41 تستمعون إلى برنامج معالم النور، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 7:08 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال، في الساعة 7:15 وعلى مدى 30 دقيقة. في الساعة 7:50 يأتيكم على باب ملك عظيم، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة في الساعة 8:15، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. من فيض أهل المعرفة يأتيكم في الساعة 8:48، في تمام الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثاني من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم.
تمت كلامه ألف حساب تمت كلامه ألف حساب واحفظ لسانه
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك اول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندم.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا بك في رحاب آيات سورة من كتاب الله الكريم. تستبصر قلوبنا معانيها القدسية لتتنور بأنوارها في هذه الحياة القصيرة الفانية، لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. لقاؤنا اليوم وللمرة الثانية في رحاب سورة المعارج، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
صدق الله العلي العظيم. فيما سبق مستمعين الأعزاء، كانت آيات السورة تتناول بعض مشاهد يوم القيامة، ذلك اليوم الرهيب. بعد ذلك تتجه للتعريف بطبيعة النفس الإنسانية، وهي تعيش الخير والشر، وكيف هو وضعها عند إيمانها بالله عز وجل وبرسالاته ورسله، ووضعها عند ترك الإيمان وخلو القلب منه. وتقرر الآيات التالية مصير كل من المؤمنين والمجرمين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إنها صورة الإنسان عندما يفرغ قلبه من الإيمان بالله عز وجل، صورة عجيبة يوضحها لنا القرآن، وهي ملامح أصيلة لدى هذا المخلوق، والتي لا يعصبه منها ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإيماني الذي يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقات الشر ومن الشح عند امتلاك الخير. فالنفس تجزع لوقع الشر وتحسب أنه دائم لا يزول وليس هناك من فرج، ويحبس الإنسان نفسه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به. فلا يتصور أن هناك فرجا، ولا يتوقع من الله تغييرا، ثم يأكله الجزع ويمزقه الهلع، ذلك لأنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه ويعلق به رجاءه وأمله، منوعا للخير إذا قدر عليه، يحسب أنه من كده وكسبه فيظن به على غيره ويحتجبه لنفسه، ويصبح أسير ما ملك منه مستعبدا للحرص عليه، فهو لا يدرك حقيقة الرزق ودوره فيه، ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه، وهو منقطع عنه، خاوي القلب من الشعور به، فهو هلوع في الحالتين، هلوع من الشر، هلوع على الخير، وهي صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان. فأما حين يعمر الإيمان القلب فهو منه في طمأنينة وعافية، لأنه متصل بمصدر الأحداث ومدبر الأحوال، مطمئن إلى قدره، شاعر برحمته سبحانه، متطلع دائما إلى فرجه من الضيق ويسره من العسر، متجه إليه بالخير، وأنه مجزى على ما أنفق في سبيله، معوض عنه في الدنيا والآخرة. فالإيمان كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة، يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار طوال رحلة الحياة الدنيا. ثم تعرف آيات سورة المعارج بصفات المؤمنين المستثنين من الهلع، تلك السمة العامة للإنسان: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والصلاة فوق أنها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان، هي وسيلة الاتصال بالله عز وجل والاستمداد من ذلك الرصيد. والصلاة مظهر العبودية الخالصة، وصفة الذين هم على صلاتهم دائمون تعطي صورة الاستقرار والاستدراد، فهي صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل، وهي صلة مستمرة غير منقطعة، وهي تعني صفة الإيمان والاستقرار والثبات على الاتصال بالله عز وجل كما ينبغي من الاحترام لهذا الاتصال، فليس هو لعبة توصل أو تقطع حسب المزاج، إنما هي اتصال مستمر عن وعي وحب وشوق. إذن الصلاة حلقة من حلقات علاج الهلع والقلق والجزع، والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حلقة أخرى من حلقات علاج الشح والحرص، وهي فريضة ذات دلالات شتى في عالم الضمير وعالم الواقع سواء. والذين يصدقون بيوم الدين، فالتصديق بيوم الدين شطر الإيمان، وهو ذو أثر حاسم في منهج الحياة شعورا وسلوكا. المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا، ويتقبل الأحداث خيرها وشرها، وفي حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك. أما المكذب بيوم الدين فهو يحسب كل شيء يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة، ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر، فيعيش مسكينا بائسا قلقا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. فوراء مجرد التصديق بيوم الدين درجة أخرى، درجة الحساسية المرخفة والرقابة اليقظة، والشعور بالتقصير في حضرة الله تعالى على كثرة العبادة، والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أي لحظة، والتطلع إلى الله للحماية والوقاية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أن الله اصطفاه ورعاه، لكنه كان دائم الحذر، دائم الخوف لعذاب الله سبحانه، وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. قال يوما لأصحابه: لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والقلب الموصول بالله يحذر ويرجو ويخاف ويطمع، وهو مطمئن لرحمة الله على كل حال. والذين هم لفروجهم حافظون، وهي تعني طهارة النفس والمجتمع كله. فالإسلام يريد مجتمعا نظيفا طاهرا، مجتمعا تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية وتلبى فيه كل دوافع الفطرة، ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة مجتمعا يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم، لتكون العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح طويل الأمد واضح الأهداف يرمي إلى النهوض بواجب إنساني واجتماعي لا لمجرد إرضاء النزوة الحيوانية. والذين هم بشهاداتهم قائمون ومن القيام بها أداؤها بالحق دون ميل ولا تحريف، وقد جعلها الله شهادة له سبحانه هو ليربطها بطاعته، وأقيموا الشهادة لله، وجعلها سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات. وكما بدأت هذه الآيات بسمات النفوس المؤمنة بالصلاة ختمها بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون، وهي صفة تتحقق بالمحافظة عليها في مواعيدها وفي فرائضها وسننها وفي هيئتها وفي الروح التي تؤدى بها، فلا تضيعونها إهمالا وكسلا أولئك في جنات مكرمون، فلا يضيعونها إهمالا وكسلا أولئك في جنات مكرمون، يلقون الكرامة في هذه الجنات فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم جزاء على هذا الخلق الكريم الذي يتميز به المؤمنون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، وهي تعبير تحكم خفي بحركة المشركين المريبة وتصوير لهذه الحركة وتعجب منهم وتساؤل عن هذا الحال منهم، وهم لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا، ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات يتناجون في الكيد والرد على ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أيحسبون أنفسهم شيئا عظيما عند الله؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون من ذلك الماء المهين الذي يعرفون، وهو تعبير يمسح بها كبرياءهم مسحا وينكس بها خيلاءهم تنكيسا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. والأمر ليس في حاجة إلى قسم، ولكن هذا التلويح بذكر المشارق والمغارب يوحي بعظمة الخالق سبحانه، فهل يحتاج أمر أولئك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المشارق والمغارب؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو مشهد تهديد لهم وتهوين من شأنهم، حيث كانوا يخوضون ويلعبون وهم اليوم أذلاء مرتهنون وشتان بين يوم ويوم، كانوا يستربون فيه ويكذبون ويستعجلون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العلي العظيم. إلى اللقاء ودمتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا، ولا غما إلا أذهبتا، ولا عدوا إلا دفعتا، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. في هذا اللقاء نفتتح حوارا حول موضوع جديد وعلم جديد من علوم القرآن، وهو الناسخ والمنسوخ. معنا في هذا الحوار سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم المقدسة، فأهلا ومرحبا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. بداية وقبل أن ندخل في خضم هذا الموضوع ونتعرف على أبعاد هذا العلم الشامخ من علوم القرآن الكريم، لعله من المستحسن أن نتوقف في البداية عند التعرف على النسخ.
نعم.
فما هي حقيقة النسخ وما هو تعريفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النسخ كحقيقة في الواقع لم يكن أمر مستحدث وجديد، وإنما هي سيرة جارية عند كل المجتمعات. وعملية النسخ عبارة عن استبدال قانون بقانون آخر، أو استبدال مادة بمادة آخر في نفس القانون. يعني نفترض مثلا في المجتمع موجود نظام اجتماعي معين، القائمين على هذا المجتمع أو على هذا النظام يغيروا قانون بقانون آخر، تغيير عملية تغيير القانون الجديد في محل القانون القديم يعبر عن نسخ للقانون القديم بالقانون الجديد، أو تكون العملية عبارة عن تغيير مادة في مقابل مادة، يعني مادة موجودة في القانون ثم يأتي رجال القانون ويغير هذه المادة بمادة أخرى، هذا يقال له نسخة. هذا النوع من النسخ اللي هو عبارة عن تبديل قانون بقانون أو مادة بمادة في الشريعة الإسلامية أيضا موجود هذا الأمر، هذا النوع من النسخ، وهو عبارة عن تغيير قانون بقانون، مثلا شريعة بشريعة، نجد أن الشريعة الإسلامية تكون ناسخة للشرائع السابقة لها، هذا تغيير قانون في مقابل قانون، قانون بقانون آخر، أو مادة في مقابل مادة أخرى كما هو في الشريعة الإسلامية. مثلا كان المسلمون يتجهون في القبلة في صلاتهم إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس، ثم نسخت بالاتجاه إلى القبلة وهي بيت الله الحرام، هذا النوع من تغيير مادة في مقابل مادة. الفارق بين عملية النسخ اللي يمارسها رجال القانون، اللي يمارسها رجال المجتمع، اللي يمارسها رجال السياسة، وبين النسخ اللي احنا الآن في صدد البحث عنه والحديث حوله، هو أن ممارسة القانون هناك أو ممارسة النسخ هناك قد تكون مبنية على عدم علم، يعني رجل القانون يضع هذا القانون ثم يكتشف شيء جديد ما كان ظاهرا له في بداية التقنين الأول، فيغير القانون الأول بقانون آخر، أو المادة كانت بعض الظروف غامضة في وضع تلك المادة ثم ينسخها بمادة أخرى لأجل هذا السبب. في النسخ اللي راح يكون الحديث حول النسخ بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يمكن أن نلحظ هذا الأمر، نقول بأنه أن النسخ في الشريعة سواء كان في موادها في أحكامها تكليفية أو وضعية، أو نسخ شريعة بشريعة أخرى نتيجة لعدم علمه في التقنين الأول، ينكشف له في التقنين الثاني ثم يغيره، ينسخ الأول بالثاني. الله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبطة بمسألة عقيدية، وهي أننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ولذلك ليس في علم الله سبحانه وتعالى لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، وإنما الأشياء كلها حاضرة لله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس النسخ بالنسبة لله سبحانه وتعالى أنه لما أن شرع الحكم سواء كان تكليفيا وضعيا، شرع الحكم في بداية التشريع الله سبحانه وتعالى عالم بالمصالح والمفاسد، ولكن لوجود مصلحة، وهذه المصلحة تعود للأمة ويعلمها الله سبحانه وتعالى، غاية الأمر أن البشر لم يطلعوا على هذه المصلحة، جعل هذه الأحكام، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام مؤقتة بوقت معين، إذا انتهى هذا الوقت وانتهى هذا الأمد جاء بالتشريع الآخر الذي هو إنشاء حكم جديد، تماما كالطبيب عندما يصف علاجا معين بالنسبة للمريض، هذا العلاج الذي يقدمه للمريض نجد أنه يعطيه دواء معين لفترة معينة ثم يعطيه دواء آخر، إعطاء للدواء المتنوع لأنه يعرف أن مصلحة هذا المريض في خصوص هذا الدواء لوقت معين ثم ينتهي، مع أنه دواء لكن هذا الدواء لا ينفع للمريض لأن الأمد انتهى، ثم يأتي بدواء آخر. الله سبحانه وتعالى عملية النسخ في الأحكام أو في غيرها موكولة لمصلحة الأمة التي يراها الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب، فيجعل هذا الحكم ويقننه في بداية الأمر مع اطلاعه وعلمه بمصلحة الأمة، يجعله لوقت معين وأمد معين، ثم ينتهي هذا الأمد وهذا الوقت ويأتي بحكم آخر، سواء كان هذا النوع من النسخ في الأحكام والتشريعات أو كان هذا النوع من النسخ في الشرائع كما أشرنا في مطلع الكلام. أما تعريف النسخ كما أشرتم بالنسبة للنسخ، النسخ أيضا له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، ويبدو أن المعنى الاصطلاحي اتضح من بيان حقيقة النسخ التي أشرنا لها. في اللغة عندهم النسخ بمعنى النقل أو بمعنى الإزالة أو بمعنى الإبطال، عندما يقولون مثلا نسخ النحل أي نقله من خلية إلى خلية أخرى فيقول نسخ النحل أي نقله، أو بمعنى أن النسخ بمعنى الإزالة، نسخ
الشيب الشباب أي أزاله، أو بمعنى أن النسخ بمعنى الإبطال والإعفاء، نسخ الريح آثار القوم أي أبطلها وأعفى آثارهم. لكن يقول أن المعنى اللغوي الذي يتناسب مع النسخ المصطلح وهو مورد الكلام، وكما أيضا ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى بمعنى الإزالة، وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أي ما نزيل، بمعنى الإزالة، النسخ هنا بمعنى الإزالة. أما اصطلاحا وطبيعي أن لفظة النسخ كأي لفظ لا يمكن أن يصطلح عليه فجأة، وإنما يمر عبر فترة زمنية تاريخية، استخدامات واصطلاحات متعددة، ثم يتبلور هذا الاصطلاح في معنى معين. في بداية الأمر كان مصطلح النسخ مصطلح واسع يشمل كل آية تخالف الآية الأخرى، عموم وخصوص، إطلاق وتقييد، أي اختلاف يقع بين آيتين. في الزمن بدايات العلم علوم القرآن، بدايات علم النسخ، كانوا يصطلحون على النسخ كل مخالفة بين آية وآية أخرى. لكن لما اتبلور هذا العلم وأخذ مداه وسعته وحدوده، تبين أن معنى أو اصطلاح النسخ يختلف عما هو عليه سابقا، ولذلك عرفوا بعدة تعريفات. نختار هذا التعريف المشهور في ألسنتهم، وهو أن النسخ عبارة عن رفع تشريع سابق، كان هذا التشريع السابق يقتضي الدوام بحسب ظاهر أنه مقتضي الدوام يبقى ثابت، هذا التشريع السابق يرفع بتشريع لاحق بحيث لا يمكن اجتماعهم مع التشريع السابق واللاحق، ويمكن اجتماعهم إما لأنه ذات التشريع اللاحق وذات التشريع السابق بينهم مباينة، ولذلك على هذا التعريف خرجوا التخصيص، يعني تخصيص العام لا يكون نسخا. كذلك إذا كان الحكم في نفسه محدد بحدود، مثلا افترضوا صيام شهر رمضان، هذا محدد بانتهاء شهر رمضان، ينتهي الحكم بانتهائه، هذا لا يعد نسخا في الاصطلاح. كذلك إذا ارتفع تكليف عند مصادفة افترضوا حرج أو اضطرار أو ضرر مثلا، فإن هذا الحكم يرتفع بمجرد حصول الحرج أو الاضطرار أو الضرر، مثلا أكل الميتة، أكل الميتة حرام، لكن أنه نتيجة للضرورة مثلا أو الحرج يجوز أكل الميتة، حلية أكل الميتة هنا ليس نسخا للحكم السابق، وإنما هو للحرج وللاضطرار ارتفع الحكم السابق، هذا لا يعد في اصطلاحهم نسخا، وإنما النسخ كما أشرنا له إما أن يكون نتيجة التنافي الذي لا يصل إلى حد الاجتماع بين الحكم اللاحق والحكم السابق.
أحسنتم. إذا كان الأمر كذلك وهو كما تفضلتم بتعريف النسخ والحديث عن حقيقته، فما هي الحكمة إذن من هذا الموضوع؟ مثلا لماذا طبقا للمثال الذي ذكرتموه، لماذا لم تحدد جهة القبلة أو جهة الصلاة منذ البداية إلى القبلة إلى المسجد الحرام، بدل أن تكون من إلى المسجد الأقصى ثم إلى المسجد الحرام؟ ما هي الحكمة الإلهية في هذا الموضوع؟
طبيعي من طبيعة كل حركة إصلاحية وظيفتها أن تسعى بأخذ المجتمع نحو الترقي والكمال، وطبيعي ماكو عندنا كمال بالقفزة، يعني أي حركة إصلاحية تريد تقوم بعملية تغيير، وخصوصا في التغيير الاجتماعي، الكلام في التغيير الاجتماعي لابد أن تمر بالكمال التدريجي حتى تأخذ بيد المجتمع إلى مراتب الرقي. والإسلام الحنيف، الدين الإسلامي، وظيفة تغييرية، إجا إلى مجتمع يغرق في الضلالة، يغرق في التيه، فأراد أن ينقذ هذا المجتمع ويأخذ بيده إلى مراتب الرقي والكمال. من طبيعة كل حركة من هذا القبيل أن تطرأ على تشريعاتها نسخ متتابع، لأنه متى ما قلنا هناك عملية تغيير تدريجية، يعني لابد أن يكون هناك نسخ متتابع يتوافق ويتواكب ويا عملية التغيير التدريجية، خصوصا إذا كانت الأمة تغرق في بحر من الضلال والتيه والرذيلة، كما هو في المجتمع اللي جاء إلى الإسلام أراد غيره، مجتمع غارق في الرذيلة، خب هذا لما نريد حوله من مجتمع غارق في الرذيلة إلى مجتمع يمارس الفضيلة يعتقد بالفضيلة، نحتاج إلى فترة من الزمن، ونحتاج إلى عمليات تغيير تدريجية وأحكام تشريعية أيضا تدريجية. الشريعة الإسلامية واحدة من الحركات الإصلاحية، بل كما قلنا على رأس الحركات الإصلاحية اللي تمتلك في الواقع الخطوات الواثقة لارتباطها بالسماء. على هذا الأساس راح يكون النسخ ضرورة واقعية تتطلبها مصلحة الأمة ذاتها، يعني من مصلحة الأمة أن تتغير تدريجا عن واقعها التي كانت تعيشه إلى الواقع اللي يراه الإسلام، إلى الواقع اللي يرفع المجتمع الإسلامي ما هو فيه إلى مجتمع الفضيلة. وبالفعل المجتمع الإسلامي مجتمع اللي النموذج الذي يريده السماء. هذا المجتمع لابد أن عبر مراحل تدريجية، ومقتضى أن تكون هناك مراحل تدريجية تشريعات تدريجية، ومقتضى أن تكون هناك تشريعات تدريجية لابد أن تكون هناك عمليات نسخ متتابعة، يعني حكم يصلح لهذه المرحلة وحكم يصلح لمرحلة تالية حتى ينسخ الحكم السابق، يعني عملية تدريج في الأحكام. كذلك مثلا في الأمر الذي طرحته في مسألة القبلة، نحن لا نستطيع أن نكتشف الحكمة من عملية التغيير من جهة إلى أخرى، ولا نستطيع حتى ندرك مصالح أنفسنا، لأنه عقولنا مهما تكون عقول قاصرة وعقول محدودة. يعني إذا أردنا أن نكتشف الحكمة من وراء حكم معين أو أمر معين راح يكون محدود، ولكن الله سبحانه وتعالى لعلمه بالمصالح والمفاسد، الله سبحانه وتعالى ينسخ حكم بحكم آخر، لأنه يعلم بأن هذا الحكم اللاحق فيه مصلحة للعباد، وأن ذاك الحكم السابق انتهت مصلحته بفترته.
أحسنتم كثيرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، ولعلنا إن شاء الله سوف نعاود اللقاء مع برنامج معلم النور في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
يا رب
يا رب
الله،
يا رب
يا رب
يا خالق الأكوان، باللطف عاملني يا خالق الأكوان، باللطف عاملني، ما لي عمل يرضي، أنت الغني عني يا خالق الأكوان.
سبحانك ارحمني
يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، باللطف عاملني يا خالق الأكوان، باللطف عاملني، ما عمل يرضيك، أنت الغني عني يا خالق الأكوان.
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن،
يا رب يا رحمن. المنهي
على الروح في الأبدان والنور في العين والنور في العين
يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان في اللطف عاملني يا خالق الأكوان في اللطف عاملني ما لي عمل يرضيك